أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. كان الكلام في المنهج الذي نختاره في قبول الرواية وعدم قبول الرواية. قلنا في الاختلاف ذكرنا اتجاهات متعددة، لا إشكال، قلنا أن ظاهرة الاختلاف من الظواهر التي ابتلي بها النص الروائي والروايات منذ صدر الإسلام، يعني من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه الظاهرة ليست ظاهرة مستحدثة في عصور متأخرة، لا، من زمن النبي صلى الله عليه وآله كثرت الكذابة عليه كما في بعض النصوص. فما هو الحل؟ أشرنا أعزائي إلى جملة من الاتجاهات والمواقف في هذا المجال. انتهينا إلى الاتجاه الذي عليه العمل لا أقل في هاتين المئتين سنة الأخيرة من زمان الشيخ الأنصاري وما بعد تقريبا، وهو، التفتوا لي أعزائي حتى تعرفون عملية الاستدلال كيف كانت تسير وماذا نعتقد نحن في عملية الاستدلال بالنصوص الروائية. الخطوات التي كانت تمر بها عملية الاستدلال بنص روائي هي كما يلي عند المشهور من الأصوليين المتأخرين. الخطوة الأولى أعزائي، أول خطوة كانوا يخطونها هي معرفة أن السند صحيح أو ليس بصحيح. فإذا كان السند غير تام إذن لا قيمة لتلك الرواية، يضرب بها عرض الجدار، لا قيمة لها، لأن المدار على المنهج السندي. فإذا لم يكن السند معتبرا فالرواية حجة أو ليست بحجة؟ ليست بحجة، إذن سقطت عن الاعتبار. ولكن حجية السند غير كافية كما تعلمون، لأنه بعد أن عرف أن السند صحيح وأن الرواية لها ظهور نحن نصل إلى حد المقتضي للحجية، فيتوقف على عدم وجود المانع اللي أشرنا إليه فيما سبق. ما هو المانع؟ وهل يوجد له معارض هذا النص أو لا يوجد له معارض؟ فإن لم يكن له معارض عند ذلك تم المقتضي ولا يوجد المانع، فنعمل ماذا بالرواية؟ بعد نحتاج على العرض على الكتاب أو لا نحتاج؟ لا نحتاج. لماذا؟ لأن العرض على الكتاب مو هذا موقعه، موقعه في مواقع في خطوات متأخرة بناء على هذا المنهج، احفظوا أعزائي. يعني أنت عندما تأتي إلى الرواية في باب الصلاة في باب الصوم تنظر إلى السند إلى فقه الرواية، فإن لم يكن لها معارض عند ذلك ماذا؟ تعمل بالرواية، ولا علاقة لك أنه ينسجم مع النص القرآني أو لا ينسجم، ينسجم مع القواعد أو لا ينسجم. وهذا هو ديدن التحقيقات وديدن الكتب الفقهية، انظروا إليها. فإذا كان له، إذا لم يكن له معارض ماذا نعمل بالرواية؟ بعبارة أخرى هي حجة. أما إذا كان للرواية ماذا معارض مناف، ماذا نفعل هنا؟ هنا الخطوة الأولى وهي الخطوة الثالثة أو الثانية، عبر عنها ما تشاء. فإن كان للرواية معارض هنا توجد حالتان. الحالة الأولى أن يوجد هناك جمع عرفي، وبعبارة أوسع أن يوجد هناك جمع
أعم من أن يكون جمعا عرفيا أو جمعا من خلال رواية أو طائفة ثالثة من الروايات اللي الآن احنا في أبحاث التحليل وجدتم بين الطائفة الأولى الدالة على التحليل مطلقا والطائفة الثانية الدالة على عدم التحليل مطلقا، هل يوجد جمع عرفي؟ ما هو الجمع العرفي؟ يعني إطلاق تقييد؟ لا. عام خاص؟ لا. حاكم محكوم؟ لا. وارد مورود؟ لا. كلها ما موجود. إذن ما هو الجمع الذي انتخبناه؟ وهو وجود الطائفة الثالثة تعطينا دليلا على حمل الطائفة الأولى على نحو وحمل الطائفة الثانية ماذا؟ على نحو آخر. هذا نحو من الجمع. فإن وجد أعزائي جمع بالمعنى العام للجمع عند ذلك نجمع بينهما ونعمل ماذا؟ بالروايات المتعارضة نعمل هذه في موردها وتلك ماذا؟ في موردها. ما يكون مشكلة عندي. وهذا هو الذي إلى هنا يصطلح عليه الأعلام بالتعارض البدوي أو بالتعارض غير المستقر. هذه تعبيرات. أما الخطوة اللاحقة فإذا كان التعارض ماذا؟ قولوا معنا التعارض مستقرا، بعد لا يوجد هناك أي طريق للجمع لا عرفي ولا غير عرفي، فماذا نفعل؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، أنا أريد أخليك في الصورة الكلية للبحث وبعد ذلك إن شاء الله ندخل من الأبواب مولانا تعريف التعارض وغيرك إلى آخره، ولكن لا أقل التصور العام تعلم أنت في أي موقع. أعزائي الآن تعرفون أن واحدة من الاصطلاحات المعروفة بعد في علم السياسة خارطة الطريق مولانا، هذه خارطة الطريق البحث وهي مهمة، وهي أن أنت تعلم في أي موقع من البحث تعين الخارطة، تعلم الآن في الوسط في الأول في الآخر في الحاشية في المتن، لابد أن تعرف وين. سيد الشهيد أذني أرجعوا لها مفيدة جدا. سيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه في كتابه تعارض الأدلة التقريرات السيد الهاشمي يقول الشروط العامة للتعارض غير المستقر، يقول متى يمكن أن نجمع بين النصوص، ما هي الشروط إذا توفرت يصح ماذا؟ الجمع. أما إذا لم يتوفر شرط انتفت هذه الشروط أو شرط من هذه الشروط بعد يصح الجمع العرفي أو يصح الجمع أو لا يصح، لا يكون التعارض غير مستقر وتعارض بدوي بل يكون تعارضا مستقرا. الأول خلوا ذهنكم عند هذه إن شاء الله في وقتها سيأتي. الأول أن يكون المتكلم بكلا الكلامين اللي متعارضين متهافتين اللذين يجمع بينهما بأحد أنحاء الجمع المتقدمة واحدا أو بحكم الواحد، يعني إما أن المتكلم واحد حتى نجمع ماذا بين كلماته أو أن المتكلم بحكم ماذا بحكم الواحد، وهذا أصل موضوعي في عملية الجمع. يعني صحيح أن المتكلم أمير المؤمنين وصحيح أن الكلام الثاني المنافي هو الإمام ماذا الجواد، ولكن كأنه كلام ماذا كلام واحد. هسه سؤال خلوا ذهنكم يا أعزائي حتى تعرفوا، هاي أنا من أأكد على الأبحاث الكلامية هذا الأصل الموضوعي وين مبحوث في علم النصوص، وين درستوا هذا أنه أن كلام الأئمة بحكم كلام جن؟ إذا لقيتونا يا في مكان في علم الأصول دلونا عليه خلينا نشوف. شو دليلها؟ بدليلها ليجي الآن فد واحد يتكلم لي بلغة خطابية كلهم نور واحد، هو أصلا وين عندنا إحنا رواية كلهم نور واحد أصلا هذه؟ ثم شنو معنى هاي الرواية؟ وإذا عندنا رواية كلهم نور واحد شنو معنى أصلا؟ هذه كلمات هذه ما يستحسنه العوام، هذه كلماته عوام العلماء
هن متعارضة،
بل هن أصلا هن رواية موقعا هن متعارضة. أحسنت، هذه كلمات عوام العلماء. هذا أصله وين؟ أن يحكم أنه أما مع فرض التعدد فلا يأتي الجمع المذكور. شو هذا الأصل الموضوعي اللي أنت كل نصف علم بحث التعارض 200 صفحة مبني على شنو؟ قولوا ها؟ وين أصل الموضوع؟ وين بحث؟ نصف علم الأصول مالك مبحوث مبني على قاعدة قبح العقاب بلا بين، وين مبحوث؟ وين؟ وين ما ذهبت براءة عقلية براءة عقلية مو هالشكل؟ هو أين ذهبت تبحثها؟ أين مكانها؟ ما هي قواعدها؟ جيد، هذا الأصل الأول أعزائي. الأصل الثاني، لهذا المرار أنا قلت لأعزائي بأنه عندما واحد يدخل في عملية الاستدلال الأصولي عملية الاستدلال الفقهي بصفة أكو فجنطة أصول موضوعة مولانا 20-30 أصل موضوع من الفلسفة، 40-50 أصل من علم الكلام، 60-70 أصل من التفسير، 100 أصل مولانا من اللغة، 150 أصل ما أدري من السيرة، كلها ما زين ما يبحث كما قرر وين؟ في محلي، في محلي. هسه وين محله وحقك؟ هو ما يدري أصل محله وين، ولكن يفترض أصول موضوعه ويدخل البحث. هذا الشرط الأول أعزائي. الشرط الثاني، أن لا يكون هناك علم إجمالي بعدم صدور أحد الخطابين. يقول لو كان عنده علم إجمالي أن هذين الخطابين المتعارضين أحدهما لم يصدر، وإن كان حجة ولكنه عنده علم قطعي أنه شنو؟ لم يصدر. شلون يفهم أنه لم يصدر مع أنه الرواية صحيحة شنو؟ صحيحة السنة. هذا الشرط الثالث أشرح له ولا يطول البحث، هذا يأتي. الشرط الثالث، أن يكون التعارض غير المستقر بين الدليلين تعارضا ذاتيا لا تعارضا بالعرض، ثم يدخل بالبحث الذاتي والعرضي أقسام بنات إلى آخره حتى كله يصح ماذا؟ التعارض غير المستقر. جيد، إذا إلى هنا أعزائي ماذا أدخل في التفاصيل إلى أنا ذكرتها للأمر الأول اللي كنت أحتاجه كلام أشير إلى النقطة الكلامية. إذا أعزائي، إذا أمكن الجمع العرفي بعد توفري هذا كل الأصول الموضوعة فبها ونعمت، هذا المنهج المشهور. فإن لم يمكن ننتقل أعزائي إلى ماذا؟ إلى أن التعارض ماذا يكون؟ مستقرا، يعني بعد لا يوجد جمع عرفي. فإذا كان الأمر كذلك أعزائي، في المرحلة الأولى كنا نجمع جمعا دلاليا، دليل الحجية بعد يتأثر أو لا يتأثر؟ لا يبقى، يعني أدلة حجية خبر الواحد كما تشمل الخبر أليف تشمل الخبر ماذا؟ باء أيضا، ويوجد تنافي في شمولهما لها، لا يوجد. لماذا؟ لأنه يوجد بينهما جمع عرفي، فدليل الحجية الدال على حجية الخبرين المتنافيين فيه تنافي نفس دليل الحجية أو لا يوجد؟ لا يوجد. لماذا؟ لأن المفروض أن الخبرين ماذا؟ يمكن الجمع بينهما. أما في التعارض المستقر القضية وين تنتقل؟ من المدلول تنتقل من الدلالة إلى ماذا؟ إلى نفس دليل الحجية. بعد لا يعقل أن دليل الحجية يشمل أليف الذي يناقض ماذا؟ يناقض ما؟ فلا بد إما أن يشملهما إما أن لا يشملهما وإما مخير بينهما وإما وإما إلى آخره. ولذا تعبير الأعلام تعبير جميعهم يقول التعارض المستقر عبارة عن التنافي بين الدليلين بنحو يسري إلى دليل الحجية. يعني دليل الحجية الدال على حجية خبر الواحد بعد يستحيل أن يكون شاملا لهذا وشاملا ماذا؟ لما ينافيه، لما يعارضه، لما يضاده، لما يناقضه. في مثل هذه الحالة ما هو التكليف؟ دليل الحجية ماذا يقول؟ دليل الحجية بعد يقول لنا بأنه كلاهما حجة، هم هذا حجة هم هذا حجة. أو دليل الحجية يقول إذن يتساقط الخبران لأنهم يتعارضان، ودليل الحجية لا يمكن أن يشملهما معا. أو دليل الحجية يقول نرجح إذا كانت هناك مرجحات. وين دا نتكلم عزائي؟ دا نتكلم في نفس أدلة الحجية. كما قلت لك حجية خبر الواحد، أدلة حجية خبر الواحد كانت كتابا أو سنة أو سيرة، مقتضى هذه الأدلة في خبرين متعارضين مقتضاها ما هو؟ هنا أعزائي توجد اتجاهات ثلاثة. اتجاه يقول التساقط، أصل مقتضى دليل الحجية يقول هذين الخبرين ما دام تعارض يتساقط. اتجاه يقول التخيير، مخير أن تأخذ بهذا أو أن تأخذ ماذا؟ ها؟ بهذا. ولعلنا قرأنا فيما سبق. اتجاه ثالث يقول ماذا؟ الترجيح، نحاول أنه نجد مرجحات لأحد الخبرين على الآخر. هذا إذا نظرنا إلى نفس أدلة ماذا؟ أدلة الحجية. ولكن هذه في التعارض، وين في التعارض المستقر. ولكن قد يقول قائل سيدنا نحن لا نحتاج أن نبحث في أدلة الحجية، وإنما توجد عندنا أدلة خاصة على العلاج في التعارض، فنرجع إلى الروايات العلاجية. لو أن المولى، لو أن الشارع لم يعالج لنا الاختلاف كنا نرجع إلى ماذا؟ إلى أدلة الحجية. أما الشارع هو قال إذا اختلفت رواياتي ماذا؟ شو سووا؟ عالجوها. ما أدري واضح ولا الآن؟ إذن في المسألة الأولى إحنا نبحث عن مقتضى دليل الحجية، في المسألة الثانية نبحث أن الشارع هل عالج لنا اختلاف الروايات أم لم يعالج. ما أدري واضح ولا فرق بين المسألتين. ولكن المشكلة في الروايات العلاجية أنها متعارضة، وهي أخطر ما يكون. فإذا كان الدواء صار ماذا؟ صار داء، فكيف يمكن أن يحل ماذا؟ داء. أصلا الروايات العلاجية هي جزء من المشكلة، صارت محل ماذا؟ محل المشكلة. ولذا عبارات السيد الشهيد رحمة الله، مو قلت لكم القضية واضحة عند الأعلام في صفحة 314 من تقريرات السيد الهاشمي، في صفحة 314 يقول بعد أن اتضح ننتهي إلى ما هو مقتضى ماذا؟ الأدلة العلاجية. في صفحة 337 يقول وهي الأخبار الواردة عن المعصومين لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات. مر أن الأئمة لم يدخلوا على الخط لبيان العلاج، فأوكلونا إلى الأدلة العامة. إحنا نشوف روح الأدلة العامة ماذا تقتضي؟ تقتضي التساقط، تقتضي التخيير، تقتضي ماذا؟ الترجيح. نعمل أنت كل بحسب اجتهادي. ومر لنا أن الأئمة مباشرة هم ماذا؟ دخلوا على الخط لحل العلاج. من قبيل أعزائي، مرة أن الشارع في المورد المشكوك لم يعطي رأيه، لم يقل كل شيء إلا كطاهر. أنا أرجع إلى ماذا؟ إلى القواعد الأصلية. هسه إما البراءة وإما ماذا؟ حق الطاعة. ومر لا، الشارع مباشرة دخل قال إذا شككت أنه طاهر أو النجس كل شيء لك ماذا؟ طاهر. هذا هو دخل على الخط مباشرة. فلا يمكن الرجوع للقواعد العقلية العامة. يقول وهذه الأحاديث الواردة عن المعصومين لعلاج حالات التعارض والاختلاف الواقع بين الروايات، والطريف أن هذه الأخبار قد ابتلت بنفسها بالتعارض فيما بينها. احنا نريد نرجع للروايات العلاجية لحل المشكلة. اولا لابد نحل مشكلة ماذا؟ مشكلة الروايات، التعارض في الروايات العلاجية، حتى نجعلها علاجا للروايات ماذا؟ المتعارض. وبعبارة اخرى احنا نحتاج اولا فت قواعد لحل التعارض في الروايات العلاجية. فإذا انحلت هذه الروايات العلاجية ننتقل ماذا؟ نستند إليها لحل تلك القواعد. هسه عندما نصل أعزائي التفتوا لي إلى الرواية، خطوات البحث أرد أبين لك إياها. إذا احنا الآن إلى أن وصلنا إلى التعارض المستقر، في التعارض المستقر إما بحسب الأدلة العامة، قلنا إنما نصير إلى الأدلة العامة إذا لم تكن أدلة خاصة وهي الروايات العلاجية. فإذا لم توجد روايات علاجية نذهب إلى الأدلة العامة، أليس كذلك؟ هسه جينا إلى الروايات العلاجية. من الروايات العلاجية هي ماذا؟ هي روايات العرض على الكتاب. هاي وين واردة؟ الروايات العلاجية وين؟ في التعارض المستقر لحلها. قال اعرضوه على ماذا؟ على كتاب رب. إذن المشهور من الأصوليين المتأخرين يقبلون نظرية العرض على الكتاب، ولكن وين أعزائي؟ بيا خطوة الخطوة الرابعة، الخطوة الخامسة، ما أدري أعبر عنها. ولا يقبلون العرض، ولكن أصوليين أخبارين خارج موضوعان لا يقبلون حجية ظواهر القرآن حتى يعرضون على الكتاب. ما أدري واضح الآن أين صار البحث إلى هنا. هسه هذا مقتضى العرض على الكتاب ما هو؟ لابد أن هذا منهج المتأخرين من علم الأصول وعليه العمل. جيد، الآن إذا اتضحت هذه المقدمة أعزائي، ما هو منهجه؟ الجواب أعزائي، نحن منهجنا أول خطوة أي رواية لابد من عرضها ماذا؟ على الكتاب. لابد من عرضها على الكتاب. كان لها معارض أم لا؟ كانت صحيحة السند أم لا؟ لا علاقة له. فلو كانت عندنا رواية صحيحة السند ولا معارض لها، إذا عرضناها على الكتاب وتبين أنها مخالفة للكتاب نضرب بها عرض ماذا؟ الكتاب. ما أدري واضح الفرق بين المنهجين ولا؟ أما الأعلام ماذا قال؟ وين يأتي ها العرض على الكتاب؟ في الخطوة الرابعة الخامسة الأخيرة. نحن لا نقول هذا.
قل هذه الرواية، هذه الرواية الآن أول رواية أقرأها في أصول الكافية، أقرأها في المسائل، أقرأها أعرضها وين؟ على الكتاب. فإن كانت موافقة قبلنا، وإلا ها لم نقل. هسه قد هنا تأتي الاحتمالات الأخرى. أول، إذا كان لهذه الرواية معارض، يعني عرضناها على الكتاب مو فقط لم يكن لها معارض، إذا كان لها ماذا معارض ماذا نفعل؟ الجواب كلتاهما نعرضهما على الكتاب. فإن كانت كلتاهما معارضة للكتاب أيضا ماذا؟ لا قيمة. إن كانت كلتاهما موافقة للكتاب، موافقة للقواعد العامة في الكتاب، ما مشكلة. عند ذلك ننتقل إلى الخطوات اللي بعد ذلك، وهو أنه يتعارضان، يتساقطان، يتخير بينهما مرجحات إلى آخر. ما أدري واضح هذا المعنى اللي أشرنا إليه. ولهذا نحن قبل سنتين لعله بذهني قلنا أننا لا نوافق على المنهج السندي لسببين، لنقطتين أساسيتين. المنهج السندي يثبت لنا الحجية وعدم الحجية، وهما أعم من الصدور وعدم الصدور. وفي المنهج المضموني يثبت لنا الصدور وعدم ماذا؟ وعدم الصدور. يعني شنو؟ يعني أعزائي، في المنهج السندي إذا كان السند الصحيح يقول هو حجة عليك، أما صادر لو مو صادر من الإمام، لعله ماذا؟ مو صادر من الإمام، مع أنه من ماذا؟ هذا اشتبه، نقل إليك واشتبه. فإذا لا ملازمة بين الحجية وبين الصدور، ولا ملازمة بين عدم الحجية وعدم ماذا؟ وعدم الصدور. لعله ليست الرواية حجة من حيث السند، ولكن ماذا؟ صادرة من الإمام، ممكن أو غير ممكن. ونحن في المنهج المضموني نبحث عن الصدور وعدم الصدور، لا عن الحجية وعدم الحجية. هذا أولا. وثانيا، أن المنهج السندي أعزائي مبتلى بإشكالية غير قابلة للحل، وهي أن التوثيقات مبنية على ملاكات متعددة، من كلامية إلى قرآنية إلى غلو إلى حقيقة صحيحة. ومن هنا تجد أنه قد يوثق على ملاك عقدي ولا يوثق على ملاك ماذا آخر، لنقول هذا غلو، وهذا ما أشرنا إليه. ولذا نحن انترخبنا ماذا؟ أنه لا علاقة لنا أن الناقل غالي أو ليس بغالي، هذا منسجم مع القواعد القرآنية أو غير منسجم. هذا السند فليكن من غالي، ما المحظوظ؟ ما أدري واضح هذا المعنى؟ نعم، التفتوا لي جيدا في هذه النقطة، وهو أننا مع المشهور وإن اتفقنا في النتيجة على العرض على الكتاب، ولكن اختلفنا ماذا؟ في موقع العرض. هم قالوا في الخطوات الأخيرة، ونحن نقول ماذا؟ هاي النتيجة شو تصير منها؟ شو الفرق بيناتها؟ الفرق أو الثمرة المترتبة على هذا أعزائي جد مهمة، وهي على المنهج الذي نحن نقوله قبل أن نصل إلى بحث التعارض. آلاف الروايات، عشرات آلاف الروايات عندما تعرضها على الكتاب تجدها مخالفة للقرآن، تسقطها من؟ ها؟ عن الاعتبار. فتضيق دائرة الروايات المتعارضة. لماذا؟ لأنه كثير منها خرجت بمخالفتها للكتاب. أما على المنهج الأول لا، خصوصا على المنهج الذي يقول كل روايات الكتب الأربعة شنو؟ خلاص أنت الآن عندك 40,000 رواية، لابد تحل المشكلة مالتك.
أما أنا على المنهج اللي أقوله وأختاره أساساً هاي 40,000 رواية أولاً أجي واحدة واحدة أعرضها على القرآن، وإذا تبين هذه معارضة هذه معارضة هذه معارضة هذه معارضة هذه معارضة هذه معارضة، أطلع منها 5,000، أطلع منها 10,000، أطلع منها إيش قد ما أقدر، أقول كل هذا إني ماذا؟ يعني إذا ثبت لي قرآنيا أن النبي صلى الله عليه وآله وأن الأئمة في أعلى درجات ماذا؟ العصمة، صحيح ولا؟ إذا أي رواية من الروايات كانت في أصول الكافي أو أي مكان آخر وعارضت هذا الأصل القرآني، إذا هي شنو؟ ها؟ ساقط عنها، تخلص فقط. أما على المبنى الآخر يقول لا، عندنا روايات دالة على العصمة وعندنا روايات شنو؟ ها؟ لا تنسجم مع العصمة، فما هو وجه الجمع بينها؟ ما أدري واضح الفرق الأساسي ولا؟ وأنا ماذا أتكلم فقط في روايات الفقه، ها؟ في الفقه نفس المشكلة، ها؟ لا تصور، لعل قد تكون أقل، ولكنه نفس المشكلة موجود. إذن إحنا بناء على منهجنا أول الطريق ما لم نجد عليه شاهدا أو شاهدين من القرآن سوف تخرج من دائرة ماذا؟ ها؟ تعارض الروايات واختلاف الروايات سوف تخرج، أي تخرج. أما على ذاك المنهج لا يدور مدار صحة السند، أكو روايات صحيحة السند، هذه بعد خلي أطبق لكم يا فولو في مورد جزئي بشيء على الفتوى سهو النبي. كم رواية عندكم في مسألة سهو النبي؟ قليلة الرواية، وجملة منها ماذا؟ قولوا معي صحيحة لو مو صحيحة؟ نعم صحيحة السند، ولذا أفتى بها جملة من أعلامنا المتقدم أو بعض أعلامنا المتقدم أو واحد، ما يفرق. لماذا؟ لأن هذا المنهج كان المنهج ما هو؟ منهج سندي، هو رواية صحيحة السند. أما أنت إذا جئت إلى النص القرآني ووجدت أنه يجعل رسول الله في أعلى درجات الأسماء، بعد هذه الروايات كلها شو يصير؟ ها؟ معارض، شو يسوي؟ أطرح حتى لو لم يكن لها معارض، فما بالك وهي ليل لها ماذا؟ لها معارض. أصلا من أول الأمر تقول هذه كلها ماذا؟ إما اشتباه من الناقل، إما خطأ، إما من الناس الذي عشرات العوامل الموجودة. وهكذا في علم الأئمة، وهكذا في النبي، وهكذا مقامات النبي، وهكذا في أحكام الصلاة، وهكذا في أبواب المعاملات، وعشرات الأبواب كلها أعزائي. هذا أول، خلوا ذهنكم يمين. المسألة الثانية أعزائي وهي الخطيرة جدا، نحن عندما نقول نعرض على الكتاب هم أيضا قالوا نعرض ماذا؟ على الكتاب، ولكن اختلفنا في موقع العرض على الكتاب. واضح بعد المنهج على أي كتاب نعرض؟ ما معنى العرض على الكتاب؟ مشهور الأصوليين من زمان الشيخ وما بعد ذلك، يعني نبحث عن آية في القرآن فيها عموم فيها إطلاق، يعني مرتبطة بالبحث، قولوا معي بالبحث التجزئي في القرآن. في صفحة أعزائي 318 من تقريرات السيد الهاشمي السيد الصدر، سألت أبا عبد الله عن اختلاف الحديث يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به، قال إذا ورد عليكم حديث، التفت جيدا، هذا حديث تنوين في مقام التنكير اللي دال على ماذا؟ ها؟ أي حديث. ولذا نحن قلنا بأنه جملة من هذه النصوص موردة في باب تعارض، لا في باب التعارض أولا، وليست في باب الفقه ثانيا، وليست في باب كذا ثالثا ورابعا. إذا وردكم عنا حديث في العقائد في الفقه الأكبر أو الأصغر له معارض أو ليس له معارض، صحيح السند أو لا، ضيفه ورد عليكم حديث، ماذا نفعل يا من رسول الله؟ فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله. هذا القول رسول الله لابد أما واصل إلى درجة من التواتر أو القطعية، وإلا إذا كان هو خبر أيضا عن رسول الله أيضا لابد أن نعرضه ماذا؟ على كتاب الله. فوجدتم له شاهدا من كتاب الله ومن قول رسول الله، وإلا فإن لم تجدوا شاهدا وإلا فالذي جاءكم به أولى به. وربوع على رأس مولانا هو والحديث ما بده يعطيك في عصر الغيبة. خلاص مرة أنت لخدمة الإمام وتستطيع الوصول إليه أسأل، خلاص إذا أمكن ذلك، وإن كاننا معتقدين حتى في عصر الحضور ما هذا غير ممكن، ولكن الآن إحنا ما نريد ندخل في عصر الحضور، نتكلم في عصر ماذا؟ ابتلاء. ما هو تفسير هذه الروايات؟ التفت تعبير سيد الشهيد، قال والتفسير المشهور لمفاد هذه الطائفة من الروايات أن كل حديث لا يكون في القرآن دلالة ولو بالعموم والإطلاق يوافق مدلوله ويشهد عليه لا يكون مقبول. إذن أنت لابد أي رواية تأتي تبحث لك عن شنو؟ فد آية من حيث العموم من حيث الإطلاق من 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 إلى آخره، فإن كان موافقا له فقد قلناه وإلا لم نقله. هذا هو التفسير الأول. والتفسير الثاني هذا التفسير المشهور نحن لا نوافق عليه. إذن أولا اختلفنا متى نعرض الكلام الحديث على الكتاب، وثانيا نختلف مع المشهور في معنى العرض على ماذا؟ على الكتاب، وهذا ما سيأتي والحمد لله رب العالمين.